بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
وفيكم حفظكم الله. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: ما المقصود بالزوائد في علم الحديث، وما أهم كتبه، وما فائدة هذا العلم، وما الفرق بينه وبين المستخرجات؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن علم الزوائد الذي صنفت فيه الكتب فن طرقه أهل الحديث كثيرا، ويسروا فيه المصنفات الحديثية، فيعمد أحدهم إلى كتاب كالبخاري فيجعله أصلا، ثم يأتي إلى صحيح مسلم فيستخرج زوائد الصحيح، يعني صحيح مسلم، على ما في البخاري، ويترك ما خرجه البخاري من أحاديث مسلم، فيصفو القدر الزائد من صحيح مسلم على صحيح البخاري بما يقرب من نصف حجمه، ثم بعد ذلك يأتي إلى سنن أبي داود فيفرد زوائده على الصحيحين وتكون بقدر الثلث مثلا، ثم يأتي إلى سنن الترمذي فيستخرج زوائده على الصحيحين وسنن أبي داود بقدر الربع مثلا أو الثلث بحسب كثرة هذه الزوائد، وهكذا إلى أن يأتي إلى ما بعد الكتب الستة من المسند والموطأ والدارمي والبيهقي وغيرها من الكتب. والفائدة من هذه الكتب أنها تختصر على طالب العلم الأعداد الهائلة من المكررات في كتب السنة، أعداد كبيرة مكررة في كتب السنة. إذا صورنا أن الكتب الستة بتكرارها، البخاري 7000 ومسلم كذلك أو أكثر، وأبو داود 5000، والترمذي كذلك يقل قليلا، والنسائي اعتبر الكتب الصحيحين 15000، والسنن مثلها يعني 30000، يمكن اختصارها بدون تكرار 10000 كما هو واقع جامع الأصول، بدون تكرار يؤخذ زوائد مسلم على البخاري، يكون البخاري هو الأصل، تؤخذ زوائد مسلم عليه فلا يتعرض لشيء مما خرجه البخاري ووافقه عليه مسلم، ثم بعد ذلك يؤتى إلى زوائد أبي داود على الصحيحين، ثم زوائد الترمذي على 3، ثم زوائد النسائي على 4، ثم زوائد ابن ماجه على 5، ثم زوائد الموطأ، ثم المسند، ثم الدارمي، وهكذا. ففائدتها تقليل الكم من الأحاديث المكررة في الكتب الستة وغيرها، وأيضا ينتقل من الستة إلى ما عداها، ومن أهل العلم من جمع الكتب الستة كابن الأثير وغيره في جامع الأصول، ورزين العبدري في تجريد الأصول، وحذ حذوهم من جاء بعدهم، ثم أخذوا زوائد الكتب كالمسند، مسند الإمام أحمد، ومعاجم الطبراني، والبزار، وغيرها من الكتب، كما صنع الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. فاجتمعت هذه الكتب في جامع الأصول ومجمع الزوائد، ثم جاء من جمع بين الكتابين لكنه لم يستوعب جميع ما في الكتابين، فسمى كتابه جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد، من جامع الأصول ومجمع الزوائد، ففيه خلاصة 14 كتابا، لكنه لم يستوعب، خلافا لما يظنه بعض طلاب العلم أنه استوعب ما في هذه الكتب. لا، هو قال من جامع الأصول ومن تبعيضية، ما يحتاج إليه من جامع الأصول ومجمع الزوائد، وكتاب صغير بحجمه طبع قديما بالهند في مجلد واحد، لكن هو لا يغني عن هذه الأصول. هذه فائدة الزوائد، لأنها تخفف الحمل على طالب العلم وتخفف الكم. وأما طالب وأما العالم الذي يؤهل نفسه أن يكون عالم أمة في علم الحديث، فإنه لن يستغني عن الأصول بحال من الأحوال، بأسانيدها، بتكرارها، بفوائدها، بجميع ما بتراجمها، بجميع ما اشتملت عليه. وأما المستخرجات فإن نعم،
الفرق بينها وبين المستخرج،
المستخرج الزوائد عرفناها،
نعم.
المستخرجات يعمد عالم يروي الحديث بأسانيده إلى كتاب أصل من أصول كتب السنة كالبخاري مثلا، ويخرج أحاديث الكتاب صحيح البخاري بأسانيده هو، لا من طريق صاحب الكتاب، لا من طريق البخاري، فيخرج الحديث التي خرجها البخاري في صحيحه لا من طريق الإمام البخاري، بأسانيد المستخرج نفسه. نعم، وقد يضيق عليه الأمر فيضطر إما أن يعلق الحديث بدون إسناد، أو يخرجه من طريق الإمام، أو يحذفه. المقصود أنه شرطه الأصلي ألا يمر عن طريق صاحب الكتاب الأصلي، فيخرج أحاديث الكتاب بأسانيده هو. وهناك مستخرجات على الصحيحين وعلى غيرهما، ولذا يقول الحافظ العراقي: واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه فاجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما. لأن المستخرج لا يتقيد بألفاظ الصحيح، لأنه يروي الحديث من طريقه بإسناده هو، وقد يكون في بعض في اختلاف بين الرواة في ألفاظ الحديث تختلف عما جاء عن رواة الصحيح. هذه الألفاظ قد يكون فيها زيادة، قول الحافظ العراقي: وما تزيد فاحكما بصحته فهي مع العلو من فائدته. يعني يستفاد من هذه المستخرجات الزيادة في جمل ترد في هذه الأحاديث التي رويت من غير طريق صاحب الكتاب الأصلي، فهي جمل زائدة لا توجد في الكتاب الأصل. وفيها أيضا مستخرجات فوائد إسنادية، قد يكون الحديث مروي بصيغة العنعنة مثلا من طريق مدلس في الكتاب الأصلي، ثم يصرح في التحديث أو السماع في المستخرج، وهذه فائدة عظمى نأمن بها من تدليس هذا المدلس. لكن بعض العلماء ينسب إلى البخاري أو مسلم وقد اعتمد على هذه المستخرجات، اعتمد على هذه المستخرجات، ولذا يقول: والأصل يعني البيهقي ومن عزى، وليت إذ زاد الحميدي ميزا. فأيضا جامع الأصول يعتمد على المستخرجات، الجمع بين الصحيحين للحميدي يعتمد على المستخرجات، فلا تنسب إلى البخاري أو مسلم إلا بعد أن تتأكد من هذا أن هذا اللفظ موجود في الصحيحين أو في أحدهما مما يراد نسبته إليه.
نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: في سجود الصلاة في الفرض هل لي أن أطيل مع التسبيح بالدعاء؟
نعم، الواجب في السجود سبحان ربي الأعلى ولو مرة، ثم إذا زاد فهو أفضل وأكمل، وينبغي أن يستغل السجود في الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء، فيدعى فيه بما أحب وما شاء من أمور دنياه وآخرته. وإن كان بعضهم يخص ذلك بأمر الدين وأمر الآخرة، ولا يدعو في ولا يدعو بأمور الدنيا في السجود لا سيما في الفريضة. لكن عموم الأحاديث فأكثر فيه من الدعاء يشمل ما يحتاج إليه من أمر الدنيا والآخرة.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هي الأدلة على نعيم القبر وعذابه؟
الأدلة على ذلك متواترة، منها ما في القرآن: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في البرزخ في القبر، لأنه قال بعد ذلك: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل على العذاب في القبر. والنبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين، مر بقبرين قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. وهذا أيضا متفق عليه الحديث. المقصود أن نعيم القبر وعذابه ثابت مقطوع به مجزوم به عند أهل السنة، وإن نفاه المعتزلة وبعض المبتدع، لكن المقرر عند أهل السنة أن هذا مما ثم هو ثابت بالدليل القطعي، وأنه يجب اعتقاده، وأنه لا بد منه، وما والنعيم كذلك. والعبد المسلم أو المقبور عموما إذا دفن في قبره وأدبر عنه أهله ومشيعوه، إنه لا يسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه الأسئلة المعروفة: من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل؟ المقصود أنه يسأل عن الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها ويتقنها وبأدلتها ويعمل بمقتضاها حتى يوفق للجواب في قبره. ثم إذا كان المسؤول مؤمنا أجاب بالأجوبة: قال الله ربي وديني الإسلام ونبي محمد. ثم يقال له: نم، ويفتح له من فتح من قبره إلى 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 مقره من الجنة، فيأتيه من نعيمها وروحها. المقصود أنه ينعم في قبره، والمؤمن قبره روضة من رياض الجنة، والكافر حفرة من حفر النار. والأدلة على ذلك كثيرة، واستقصاؤها يصعب في مثل هذا البرنامج.
وما ذكرتموه فيه خير وبركة إن شاء الله. يقول السائل هنا: أنا فيصل من جدة، ما الحكم لمن قال لزوجته: أنت عندي مثل أمي؟
الأصل أنه قال، إذا قال أنت مثل أمي ويقصد بذلك الظهار وهو الظاهر من لفظه، أنها تحرم عليه حتى يكفر كفارة الظهار، حتى يكفر كفارة الظهار. وهذا هو ظاهر اللفظ، أنه يقصد مثلها في تحريمها عليه. لكن لو قال أنت حرام علي كظاهر أمي، هذا بالإجماع. وإذا قال أنت عندي مثل أمي، إن كان يقصد بذلك الظهار لزمته كفارة الظهار، وإن كان يقصد بذلك الاحترام والتقدير ومنزلتها في قلبه مثل أمه، فهذا أيضا له نيته. لكن يجتنب مثل هذا اللفظ المحتمل. وكفارة الظهار إذا كان يقصد بذلك الظهار، فهي عتق رقبة، فإن لم يجد قبل أن يمسها، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين قبل أن يمسها، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أو بالأحرى سائلة، وهي أم مبارك من مكة المكرمة، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أن ينفع بعلمكم. سؤالي لفضيلتكم: هل يجوز لمن توفي والداه على الكفر والضلال جهلا أن يدعو بهذا الدعاء: أستغفر الله لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات؟
من مات على الكفر لا يجوز له، لا يجوز لأهله وذويه ولا لأحد من المسلمين أن يستغفر له، وليس لهم ذلك. وما كان استغفار لإبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر لهم. ما كان كم بازي
أعيد سأعيد السؤال يا شيخ. هذه أحسن الله إليكم، هذه السائلة أم مبارك من مكة المكرمة تقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن توفي والدي على الكفر والضلال جهلا أن يدعو بهذا الدعاء: أستغفر الله لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، أي أن أستغفر لوالدي؟
من مات على الكفر وتحقق ذلك منه لا يجوز أن يستغفر له، لا يجوز أن يستغفر له، كما قال جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال الله جل وعلا مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فهذا أمر محسوم، ليس بقابل للغفران ما دام مات على الكفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن تحققت وفاته على الكفر فإنه لا يجوز أن يستغفر له.
يدخل في هذا الدعاء الدعاء له
الاستغفار، الدعاء طلب مغفرة، وهذا مثله.
سؤالها الآخر تقول: ما أفضل وأسهل وأشمل كتاب تفسير للقرآن الكريم والذي يمكن لطالب العلم أن يتزود به إن كان مبتدئا؟
المبتدئ عليه أن يطالع في كتب التفاسير المختصرة المصوغة بأسلوب سهل يفهمه أحد الطلاب، من ذلك مثل تفسير الشيخ فيصل بن مبارك، هذا مختصر جدا ومرتب على دروس يومية بعدد أيام العام في كل يوم درس. وأيضا تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي تفسير مناسب وواضح وبين يفهمه أحد المتعلمين، ففيه خير وبركة إن شاء الله لمثل هذه الطبقة.
نعم.
هناك أيضا مختصرات ابن كثير، ابن كثير تفسير عظيم،
أفضلها يا شيخ أو اللي توصون به
من مختصرات تفسير أو عمدة التفسير من تفسير الحافظ ابن كثير للشيخ أحمد شاكر، هذا أفضل مختصرات ابن كثير. نعم، تولى الشيخ تحرير ثلث الكتاب بيده والبقية أخذ من نسخته التي عليها علامات الحذف لبعض المقاطع ثم طبع كاملا، وإلا فالذي حرره بيده هو الثلث الأول، ثلث الكتاب الأول، أما ثلثاه فإنه طبع من نسخته التي وضع عليها أقواس وعلامات بأن هذا يحذف وهذا يبقى، ولم يصوغه الشيخ بنفسه. أيضا من المختصرات المفيدة تيسير العلي القدير للشيخ محمد نسيب الرفاعي، و مختصر ابن كثير صفية المبارك فوري، وهنا المصباح المنير، وأيضا اليسير أو التيسير في مختصر الحافظ ابن كثير لمجموعة من أهل العلم اجتمعوا على اختصاره، ومختصر متقن وراجعته وهو قريب من مختصر الشيخ المبارك فوري. ومن المختصرات النافعة في التفسير التفسير الميسر الذي ألفه جمع من أهل العلم وطبع في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، تفسير مناسب جدا لا سيما في طبعته الثانية.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: ما حكم قراءة القرآن بدون وضوء إذ قال لي المدرس يجوز لك ذلك، فما قول الشيخ في هذا الأمر وجزيتم خيرا؟
قراءة القرآن بدون وضوء إن كان من المصحف فلا، لا يمس القرآن إلا طاهر، كما جاء في حديث عمرو بن حزم الذي تلقاه العلماء بالقبول. وأما إذا كان من حفظه فلا مانع أن يقرأه ولو على غير طهارة. نعم.
أحسن الله إليكم. أبو ماجد مستمع يقول: ما قول أهل السنة في أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره أم ميت وفقكم الله؟
النبي عليه الصلاة والسلام جاء في القرآن ما يدل على موته صراحة: إنك ميت وإنهم ميتون. فلا خلاف بين الأمة وعلمائها أنه عليه الصلاة والسلام مات، وأن روحه فارقت بدنه الشريف عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مجمع عليه ومنصوص عليه في كتاب الله، ولا يختلف فيه اثنان. وإذا أثبتنا كما جاء في القرآن والسنة أن الشهداء أحياء، نعم، والمراد بالحياة هذه حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها، وقد ماتوا فارقت أرواحهم أبدانهم لكن في قبورهم أحياء كما جاء في النصوص الصحيحة الصريحة، وهذه حياة برزخية الله أعلم بكيفيته، ولا شك أن حياته عليه الصلاة والسلام البرزخية أكمل من حياة الشهداء بلا ريب. فإذا كان المراد بالحياة هذه الحياة البرزخية التي الله أعلم بها وجاءت النصوص بإثباتها للشهداء، فللرسول عليه الصلاة والسلام أكمل منها. ويبقى أن الوفاة الحقيقية التي تكون بمفارقة الروح للبدن أثبتها الله جل وعلا في كتابه لنبيه عليه الصلاة والسلام، ولا خلاف فيها من هذه الحيثية.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما المقصود باللمم في قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم؟ هذا مجاهد برجش من اليمن.
قبل ذلك يقول الله جل وعلا مما يوضح المراد: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالحديث عن الذين أحسنوا يجزيهم الله جل وعلا بالحسنى التي هي الجنة. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، ذكر الله جل وعلا وصف هؤلاء الذين أحسنوا وكان جزاؤهم بالحسنى، ذكر في وصفهم أنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، أي أنهم يفعلون ما أمرهم الله به من الواجبات، إذ لا يتصور أن من يترك الواجبات يدخل في مثل هذا الوعد، إنما لا بد أن يكون ممن يفعل الواجبات ويترك المحرمات. يفعلون ما أمرهم الله به من الواجبات التي يكون تركها من كبائر الذنوب، لأن الكبائر إما أن تكون بفعل محرمات أو بترك واجبات التي يكون تركها من كبائر الذنوب. ويتركون محرمات الكبائر التي يشملها الحد عند أهل العلم مما توعد عليه بنار أو لعن أو غضب أو نفي إيمان أو ما أشبه ذلك، مما هو معروف عند أهل العلم في دخوله في حد الكبيرة كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا وما أشبه، القتل ونحو ذلك من الذنوب العظيمة، إلا اللمم وهو الذنوب الصغار التي لا يصر صاحبها عليها. ذنوب صغار لا يصر صاحبها عليه، لأنه إذا أصر على الصغيرة لحقت بالكبائر عند أهل العلم. أو التي يلم بها العبد يسيرا ثم يتركها، يلم بها أحيانا على وجه الندرة وهي من الصغائر، هذه ليس مجرد الإقدام عليها مخرجا للعبد من أن يكون من ذكر من الذين أحسنوا، ممن وصف بأنه أحسن. فإذا ترك الكبائر فعل الواجبات وترك المحرمات من كبائر الذنوب ولم يبق عليه إلا الصغائر، فإنها تكفر باجتناب الكبائر. فاجتناب الكبائر مكفر للصغائر مع عدم الإصرار، لأنه إذا أصر على هذه الصغائر التحقت بالكبائر عند أهل العلم.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة هذا اللقاء، سائلة هي العنود من المدينة المنورة، تقول: هل يجوز أن أقدم الكفارات التي علي نقدا لإحدى هيئات الإغاثة الموجودة في البلد؟
عامة أهل العلم على أن الكفارة لا تقدم مالا، وإنما تقدم كما جاء في النص عتق أو صيام أو إطعام أو ما أشبه ذلك، على ما جاء تفصيلها في الكفارات المتعددة، فتقدم عينيات. له أن يوكل من يشتري له الكفارة كالهيئات الإغاثية، لا مانع أن يقول: هذه 100 ريال اشتروا لي بها كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو يعطيهم أكثر أو أقل من المبلغ الذي يكفي، وهو متعارف عليه عندهم أن هذا المبلغ كافي، يوكلهم يشترون له كفارة. إما أن يدفعها نقد فلا،
ما يدفعها للفقير كفارة،
نعم لا يدفعها إلا عينا، لأن النقود موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي وقت التنزيل، ولو كانت مجزئة لا ذكرت ونص عليها.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم بهذه الإجابة. مستمعي الكرام، نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم أنتم مستمعين الكرام، ونلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.